بالرأس.
إيه
نعم عفوا برأسه يمكن ولا لا؟ يمكن بالظهر بالشم. أي نعم يشم الرائحة الطيبة من امرأة لا تحل له بالظهر يتدفر عليه يتدبر عليه بظهره. كذلك أيضا الصدر يرص بصدره مثلا. على كل حال كل هذه ممكن يعني العمل لا يختص باليد. فقوله بما قدمت أيديكم بما كسبت أيديكم بما كسبت أيدي الناس المراد إيش؟ بما كسبوا سواء عن طريق اليد أو عن طريق الرجل أو غير ذلك. فهذه الصيغة لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصة بل تضاف إلى الإنسان بل يراد بها الإنسان نفسه. فإذا قال قائل إذا كان المراد بها الإنسان نفسه إذا كان المراد بها الإنسان نفسه فلماذا أضيفت إلى اليد؟ نقول لأن الغالب أن العمل يكون باليد. الأعمال التي يزاولها الإنسان أكثر ما يكون باليد، الكتابة باليد والربط باليد والفك باليد والصناعة باليد وغير ذلك والأكل باليد وغير هذا. أكثر الأعمال تزاول باليد، فلهذا أضيفت الأعمال إليها بناء على الغالب والكثرة. والتقييد بالأغلب والكثرة لا يدل على التخصيص. إذن نرجع إلى قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، لم يقل مما عملنا بأيدينا. لو قال مما عملنا بأيدينا أنعاما لكان الله تعالى خلقها بيده، لكن قال مما عملت أيدينا، المعنى مما إيش؟ مما عملنا، فهو كقوله مما خلقنا. نعم ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فمما عملت أيدينا أنعاما كقوله مما خلقنا أنعاما. فالمراد أن هذه الأنعام عملها الله عز وجل بنفسه يعني خلقها، وليس المعنى أنه عملها بيده أي خلقها بيده، لأن هذا اللفظ لا يقتضي في اللغة العربية. إيه نعم.
ثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
نعم لو كان الله تعالى يريد بقوله مما عملت أيدينا أي مما خلقناه بأيدينا لكان يقول مما عملنا بأيدينا كقوله في آدم يخاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وظهر أن الأمر واضح في هذا. حينئذ نقول نحن لم نخرج الآية عن ظاهرها. طيب
وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلقت غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق، فإن سأذهب للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
إذن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا بهذه الآية عن ظاهر اللفظ، وحينئذ فلا يكون فيها حجة لأهل التعطيل على أهل السنة. نعم ها؟ ما عندي بالباء. إذا كان مدخول الباء هو آلة الفعل عدي بالباء.
لو قلنا فكتبت بيدي
قطعته بالسكين وما أشبه ذلك.
أما إذا لم يكن هو على فعل فإنه لا يعد بالذات.
نعم. طيب وش
هنا يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قالوا إن ظاهر اللفظ أن الناس يبايعون الله مباشرة، يد الله فوق أيديهم عند المبايعة. قالوا هذا ظاهر اللفظ. يقول من المعصبة؟ لماذا؟ لأجل أن يلزمون، إما بالقول به وهو ممتنع، وإما بمخالفته وهو ما يريدونه منا. انتبهوا، يقول ظاهر اللفظ أن المبايعة وقعت من المؤمنين لله مباشرة، وأن
يد الله نفسه فوق أيديهم عند المبايعة. هذا هو ظاهر اللفظ عندهم. يقول هذا هو الظاهر لأجل أن يلزمونا به، ونحن لا نلتزم بهذا، لا نلتزم بهذا. نقول المؤمنون إنما بايعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقولون إذن صرفتم الآية عن ظاهرها، صرفتم الآية عن ظاهرها، فلماذا تشنعون علينا إذا صرفنا الآيات عن ظاهرها وأنتم تصرفون الآيات عن ظاهرها؟ هذه شبهة. الرد عليهم إن الذين يبايعون صريحة أن المبايعة حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام، فقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالمبايعة حقيقة ومباشرة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لن فكر جملة الثانية إنما يبايعون الله. نعم. والواقع يعني لا يمكن أن يدعى أن المسلمين أو المؤمنين بايعوا الله مباشرة. لماذا؟ لمنافاته لأول الآية والواقع. فالواقع أن المبايع من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأول الآية إن الذين يبايعونك أيضا صريح، يعني مبايعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
تنفيذ هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعون ما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
إن شاء الله هذه تسجل مزيد من الشرح. إيش؟ إن ظاهر الآية أن الناس بايعوا الله، بايعوا الله، والواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك، فإنهم ما بايعوا الله، والله عز وجل فوق عرشه
ويده لم تمس أيدي هؤلاء. فالجواب كما قال من وجهين.
الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ سلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها.
ما عندي أهل السنة. نعم ماشي.
وحقيقتها وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون في تحت السيرة ولا يمكن لأحد أن يبايعون.
واضح الآن؟ شف إن الذين يبايعونك، إن الذين يبايعونك، فهو صريح في أن المبايعة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقال إن ظاهرها أنهم بايعوا الله. أما الجملة الثانية إنما يبايعون الله، فهذه التي تشبث بها هؤلاء المعطلة ليلزموا أهل السنة والجماعة بأنهم قالوا بالتأويل. نعم.
ولا يمكن لأحد أن يتهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر النص لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى.
طيب، ذكر ثلاثة تعليلات. أولا أنه مناف لأول الآية. وش أول الآية؟ إن الذين يبايعونك، والبيعة بيعة واحدة وقعت للرسول وليست لله عز وجل. ثانيا منافاته للواقع، لأن الواقع أن الصحابة إنما بايعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد ولا يفهم أحد أن الله جل وعلا مد يده إليهم ليبايعهم. ولهذا جاء الوجه الثالث استحالته على الله عز وجل، فإن ذلك مستحيل، لأن لو قلنا إنهم يبايعون الله حقيقة لزم إما أن يرتفعوا إلى الله كما قال الله تعالى في عيسى ورافعك إلي، وإما أن الله تعالى ينزل، وكلا الأمرين مستحيل. وبهذا عرف أنه ليس ظاهر الآية كما زعم هؤلاء. وكل هذه الآيات وأمثالها كلها إنما يأتي بها هؤلاء لإلزام أهل السنة والجماعة بأحد أمرين، إما أن يؤولوا وإما أن يداهنوا ويسكتوا عن هؤلاء الذين أولوا النصوص وصرفوا عن ظاهرها. نعم.
إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل
الصحابة أو الصحابة يصلح. نعم.
وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله.
كيف؟ الجهاد في سبيل من أرسله. نعم.
ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه
مبايعة
لمن أرسله لأنه رسول يبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعته
الآن مثلا لو أن الملك أرسل أناسا إلى البلدان ليبايعوا عنه، فإن هؤلاء الرسل الذين بايعوا أهل البلدان إذا بايعهم الناس فإنما بايعوا من؟ الملك. المبايعة المباشرة لرسله، ولكن حقيقتها للملك. هذه نظير هذه، فهؤلاء بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبايعهم أو أقره على ذلك، فصارت مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا تدل الآية أبدا على أنهم بايعوا الله مباشرة أبدا، لما سبق من الوجوه الثلاثة: منافاة الآية لأولها، ومخالفته للواقع، واستحالته. هنا
في إضافة لمبايعته للرسول صلى الله عليه وسلم
الرسول،
وفي إضافة لمبايعته للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتنفيذ هذه المبايعة وعظمها ورفعها.
ما في شك.
في هذه الإضافة عدة فوائد. أولا تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، وجه ذلك أن الله جعل مبايعته أي مبايعة الرسول مبايعة لله، فهو عليه الصلاة والسلام كالنائب عن الله عز وجل، وهذا لا شك أنه تشريف. كإضافة العبودية الخاصة مثل قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أيضا فيها توكيد معلوم، لأن مبايعة الله عز وجل ليست ذات أمر سهل، بل هي عظيمة مؤكدة، وفيها أيضا عظمها، توكيد المبايعة وعظمها، لأنها وقعت لمن؟ لله عز وجل. ومعلوم أن المبايعة لله تقتضي توكيد الوفاء بها. طيب، ورفع شأن المبايعين أيضا ما هو ظاهر، لأنه إذا قيل لهذا رجل أنت الآن بايعت الله عز وجل، لا شك أن في هذا رفعا لشأنه وتشريفا له. فهذا هو وجه قوله تعالى إنما يبايعون الله، فأضاف المبايعة لله لأنها وقعت من رسوله المبلغ عنه، ولما فيها من التوكيد والتعظيم لهذه البيعة ورفع شأن المبايعين. نعم. وحقيقته أن تكون ورق فوق. بالرفع مباينة بعيدة. هذا في الحقيقة الأخير لا يمكن تنبيه مهم، لأنه قد يحتج به من يقولون بوحدة الوجود أو بالاتحاد، يقول ما قالوا بايعونك إنما بايعون الله، إذن فالرسول هو الله، ويد الله فوق أيديهم، اللي فوق أيديهم يد الرسول، فجعل يد الرسول يدا لله، وحينئذ يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، نسأل الله العافية. هذا لا يمكن أبدا. إيه ما دروا عنه الله. نعم.
ولا يمكن لأحد أن يفهم إلا الرسول الذي أراد بقوله إن الله فوق أيديهم وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن الداعية أن الداعية تحقيق أن الداعية أن ذلك ظاهر النص، لأن الله تعالى أضاف اليد اليدان إلى نفسه ونصها بأنها فوق أيديهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أن مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل كان يلفتها إليهم فيلفتوا بأيديهم كالمصافح لهم فيجيبوا مع أيديهم لا فوق
أيديهم.
المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث الخامس يا ابن آدم مرضت فلم تعده الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض في كتاب البدو والصلة والعذاب رقم 43 صفحة 1970 تفسير محمد فؤاد عبد الباقي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعوذك وأنت رب العالمين وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدت مريضا يا ابن آدم قد استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمني، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم قد استسقيتك فلم تطعمني فلم تستني، قال يا رب كيف أستيك وأنت رب العالمين، قال فقاك عبدي فلان فلم تستني، أما إنك لو سقيته لجدت ذلك عندي. والجواب أن اختلف
أحد طيب يقول هؤلاء ما قالوا ظاهر الحديث، قالوا إن ظاهر الحديث أن الله يمرض وأن الله يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب، قالوا هذا ظاهر الحديث، فهل أنتم يا أهل السنة تقولون به؟ الجواب لا، لكننا لا نقول إن هذا ظاهر الحديث، نحن نمنع أن يكون هذا ظاهر الحديث، لكن هم يقولون إنه ظاهر الحديث من أجل أن يلزمون بأننا أول، بأننا أول. وتأمل هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا إن الله قال ابن آدم مرضت فلم تعودني، قالت يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، ما قال كيف تمرض وأنت رب العالمين، لأن هذا من زاد الأجل، لأن المرض ليس من شأن العائد، اللي من شأن العائد وفعله هو إيش؟ العيادة. فلهذا قال كيف أعوذك وأنت رب العالمين، يعني فأنت لست بحاجة لي، ففعل هذا لا تحتاج إليه، فهو إنما دافع، هذا الرجل دافع عن إيش؟ عن فعله هو النفس وما يمكن أن يكون تقصيرا له. كذلك في الاستطعام قال لو استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، ولم يقل يا ربي كيف تستطعمني وأنت رب العالمين، وإنما قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فدافع عن فعله لا عن أن الله تعالى يستطيع. وقد يقال إن نعم في أيضا في الثالث يقول ابن آدم استسقيتك فلم تسقي، قال يا ربي كيف أسقي وأنت رب العالمين، فتدافع أيضا عن فعل نفسه. وقد يقال إنه عدل عن قوله كيف تمرض كيف تحتاج الطعام كيف تحتاج الشراب، لأن هذا أمر معلوم لأنه مستحيل على الله عز وجل، لكن العيادة والإطعام والسقي مستحيل ولا غير مستحيل؟ غير مستحيل بالنسبة لفعل الفاعل، فدافع عنه. ثم تأمل الحديث في المرض، قال لو عدته لوجدتني عنده، في الطعام قال لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، في السقي قال لو أطعمته لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لماذا فرق؟ لأن عيادة المريض، لأن المريض يكون في حال ضعف وفي حال انكسار، والله سبحانه وتعالى عند المنكسرة في قلوبهم عند الضعفاء، فلهذا كان الله تعالى عند المريض. أما الطعام والشراب فإن الطعام والشراب إنفاق، والإنفاق يجده الإنسان عند الله عز وجل، يجده عند الله عز وجل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. نعم، نرجع الآن إلى الرد على هؤلاء.
الجواب أن اختلف أحد في هذا الحديث ولم يخلقوه عن ظاهره بتحديث التي قد مقول فيه بأهوائه، إنما فسروه بما فسره به المتقدم به، وقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بربه حيث قال أما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان يستسقاك عبدي فلانه، وهو صريح في أن المراد به مرض عبده عباد الله تعالى،
يتصدق هل هو يطلق الله؟ وإنما يعطي الفقير، لكن سماه الله تعالى إقرارا له من باب الترغيب والحث وبيان أن هذا لا بد أن يثاب عليه كالمقرض، لا بد أن يقرض. الحاصل أننا نحن إذا قلنا إذا المراد بمرض أي مرض عبدي، واستطعمتك أي استطعمت عبدي، واستسقيتك أي استسقيت عبدي، إذا قلنا بهذا فهل نحن أولنا الحديث أو نحن قلنا بما فسره به من تكلم به؟ الثاني. وإذا كنا قلنا بما فسره به المتكلم فقد قلنا فكأننا قلنا بكلام الابتدائي، لو ابتدأ الله وقال مرض عبدي فلم تعد، استطعمك فلم تطعم، استسقاك فلم تسقس، لكنا نقول بهذا. إذن ما دام فسر، ما دام فسر مرضت واستطعمتك واستسقيتك بمعنى مرض عبدي واستطعمك واستسقاك، فنحن لم نفهم الحديث عن معناه الذي أراده به المتكلم. بل هذا الحديث كما اكتشفنا، وهذا الحديث نقول هذا الحديث جريم دامغ وحجة ظاهرة على هؤلاء المحرفين لنصوص الكتاب والسنة في باب الصفات، لأن نقول لو كان المراد خلاف ظاهرها لبينه الله كما بينه في هذا الحديث. هذا الحديث لما كان المراد غير ظاهره بينه الله عز وجل. ولو كان المراد ولو كان ظاهره ممتنع على الله كما يقولون، لو كان ظاهرها ممتنع على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. فاليد مثلا يقولون انه يمتنع ان يكون بها اليد الحقيقيه، يقول لو كان هذا ممتنعا لبينه الله لئلا نعتقد فيه ما هو ممتنع. طيب، واذا قلنا ان ظاهرها خلاف المعنى اللائق بالله، وهو الاحتمال الثالث، لو قلنا ان ظاهرها ممتنع على الله لكان في الكتاب والسنه من وصف الله بما يمتنع عليه ما لا يحصى الا بكل، صح ولا لا؟ لان الصفات التي في الكتاب والسنه كثيره، فاذا قلنا ان ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنه مما يمتنع على الله الشيء كثير. يقول مثل الاستواء بمعنى الحقيقي ممتنع، اليد بمعنى الحقيقيه ممتنع، الوجه ممتنع، الرضا ممتنع، وهكذا بقيه الصفات. اذن في الكتاب والسنة من ذكر ما هو ممتنع على الله ونسب إليه ما هو كثير، وهذا بلا شك ظاهر البطلان، كل من تأمل يعلم أنه باطل ومن أبطل الباطل. نعم.
مستوفى. نعم. مستوفى موجود يا شيخ. موجود بس مستوفى في انت كان بعد يمكن تفقد حدا. طيب. نعم. ايه تاج الان خمس دقائق
طيب. إذا قال قائل قد عرفنا مثلنا مذهب أهل
السنة. ماذا هذا؟ كذا؟ لأن المضاف إليه في هذا الصباح يكون منصوب. نعم.
قد عرفنا مثلنا مذهب أهل التأويل في باب الصفات، فمن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ وقد قيل إنهم يمثلون اليوم خمسة وتسعون
من المسلمين. نعم قيل هذا، كتب بعض الناس كتابا نشر في الصحف يتكلم عن مذهب الأشاعرة وأنه من مذهب أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين مفوضة ومؤولة. فالمفوضة الذين يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون، والمؤولة الذين يحرفون النصوص. ويقول إن المؤولة ومنهم الأشاعرة، بل قال إن الأشاعرة يمثلون اليوم 95% من المسلمين، يعني ما بقى على مثل السلف الآن إلا 5% فقط، والباقون كلهم أشاعرة. ومعلوم ان هذا كلام حقيقه مو صحيح كما سياتي ان شاء الله تعالى. اي نعم.
وكيف يكون باطلا وتجنبه في ذلك ابو الحسن الاشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيه فلان وفلان والعلماء المعروفين بالنصيحه لله وبالكتاب ولرسوله ويكون في المسلمين وعامته؟
كم الاسئله الان؟ الاسئله ثلاث. الاول كيف نقول ان الاشاعره مذهبهم باطل مع أنهم يمثلون اليوم 95%؟ ثانيا كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ ثالثا كيف نقول مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء؟ نعم، وأن نعين أسماءهم لأنهم معروفون. نعم، لأن يوجد من الأشاعرة من العلماء الناصحين المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين ما هو ظاهر، كالنووي رحمه الله مثلا. النووي لا نشك ان الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمه، ولهذا ما اكثر الذين يعتبرون قوله وينقلونه ويحتجون به وهو كذلك رحمه الله. لكن مع هذا في باب الصفات صار مخطئا فيها رحمه الله وعفى عنه. كيف نقول ان الاشاعره مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل؟ واضح؟ يعني بعض الناس الآن يحتج بالرجال على الحق، والواجب أن نحتج بالحق على الرجال مو بالرجال على الحق. هنا
ثم لما أنه في هذا القدر أو أكثر فإنه لا يحتوي عصمتهم من القضاء، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا تأثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديم ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من خلف هذه الأمة وهم سعادة الذين هم خير القرون ويحتاجون وهم في إحسان وأئمة الهدى،
إذا الجواب عن هذا السؤال من ثلاث جوانب. أولا من يعني أن نمنع أن يكون نسبة الأشاعرة في المسلمين نعم 95%. ووجه المانع أن نقول هل أجريت إحصائية؟ الجواب لا، لكن هذا وهم، توهم أن نسبة الأشاعرة إلى المسلمين 95%، وهذا لا يسلم. ثانيا لو سلمنا جدلا على أنهم بهذا القدر أنهم 95% في الوقت المعاصر، فهل هذا يقتضي عصمته من الخطأ؟ لا، العصمة في إيش؟ في الإجماع. أما قول الأكثر فقد يكون هو الخطأ وقول الأقل هو الصواب كما في هذه المسألة. لا شك أنه وإن كان الأشاعرة 95% فإن قول 5% هو الصواب الموافق لمذهب السلف. ثالثا أن نقول إذا كانوا اليوم كما تزعم 95% فإنه في خطر سلف الأمة ليس بشيء، لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة، وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة. فكان على الأشاعرة وعلى غيرهم من خالف هذا المذهب كان عليهم أن يرجعوا إلى ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان من أئمة الهدى. واضح الآن؟ فالأجوبة صارت كم؟ ثلاث. أولا المنع، وحجة المنع أنه لم يجد إحصائية في جميع ما طاف في البلدان الإسلامية كلها ونظر. ثانيا التسليم، ولكن نمنع أن يكون أن تكون كثرتهم دليلا على الصواب، لأن الصواب إنما يكون في إيش؟ في الإجماع. ثالثا أن نقول هب أنهم 95% الآن، لكنهم ليسوا بشيء في صدر سلف الأمة، لم يوجد هذا المذهب أصلا، فالإجماع في صدر هذه الأمة على خلاف ما كان عليه الأشاعرة في باب الأسماء والصفات. وبهذا بطل تعلقه الذي تشبث به في سؤاله الأول، والله أعلم. نعم.
حين عرفوا قدر أنفسهم منزلتها وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إنها
نحن نقول ليسوا من أهل السنة وإن انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة لا يدعون لأنفسهم العصمة، وهم أيضا ليسوا معصومين، بل لو ادعى أحد العصمة لنفسه لكان أول ذلك أنه أخطأ، لكان ادعاؤه العصمة هو أول خطأ خطئه، لأنه لا أحد يكون معصوما من الخطأ أبدا إلا من عصمه الله تعالى من الرسل. أما غيرهم فكل معرض للخطأ، فنقول نعم حتى وإن كانوا أصحاب أو إن كانوا أتباع أبي الحسن الأشعري فلا مانع أن نقول إنهم يخطئون وهو أيضا يخطئ. وليس هو معصوما، هو نفسه لا يدعي العصمة فيما يقول، ولا كان إماما إلا حين عرف قدر نفسه وصار متبعا للكتاب والسنة. ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، فإذا عرف الإنسان قدر نفسه وأنه غير معصوم وأنه كائن من البشر يخطئ ويصيب، حينئذ يعرف الناس قدره. ونقول ثانيا، هؤلاء الذين يدعون أنهم متبعون لأبي الحسن الأشعري لم يتبعوا حقيقة الاتباع ولا اتبعوه لاتباع الحسن. لماذا؟ لأن أبا الحسن الأشعري كان له ثلاث مراحل في عمره، كان معتزليا ثم بين المعتزلة والسنة ثم سنيا، وهم اتبعوه في الحال الوسط، ومقتضى اتباع الحسن والقدوة الحسنة أن يتبعوه في آخر أمره، لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه. هنا
ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 471 من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لوقت ابن قاسم والأشعري وأمثاله.
وشو من المجلد السادس؟ إيه بس أنت قلت السادس ثم وقفت.
من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لوقت ابن قاسم والأشعري وأمثاله برسخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية بلوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث، مقتديا بالإمام أحمد بن محمد رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حليم، جمع فيه علم الأولين وأكمل فيه الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل وما أتاكم
شوف المتح بالعبد.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير مما غلبت شهوته واستحوذ عليهم الشيطان، سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ورأى ظهورهم وعدلوا إلى أسلاف لهم، قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم، على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله مسلما من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها في المقال، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتهم التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن نظر الله وجهه ورفع درجته وأيد لمثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الصادق والرئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر كل الصفات ومسائل ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عام الصفات ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت حي عليم
التهيير
والكلام.
طيب احنا قلنا التزموا طريق التأويل، قلنا ذلك من باب التنزل معهم حيث سموا أنفسهم أهل التأويل، وإلا في الحقيقة أن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأنه لا يسوق عليه التأويل. التأويل لا بد فيه من قرينة ودليل ظاهر، فإن لم يكن فهو تحريف. ومن المعلوم أنه ليس لهم دليل على إنكار صفات الله عز وجل وتحريف معاني النصوص إلى ما يريدون، وإنما ذلك تحريف محض.
بالرأس عفوه برأسه يمكن ولا لا؟ يمكن بالظهر بالشم، أين يشم الرائحة الطيبة من امرأة لا تحل له بالظهر، يتدبر عليه بظهره، كذلك أيضا الصدر يرص بصدره مثلا. على كل حال كل هذه ممكن، يعني العمل لا يختص باليد. فقوله بما قدمت أيديكم بما كسبت أيدي الناس، المراد إيش؟ بما كسبوا، سواء عن طريق اليد أو عن طريق الرجل أو غير ذلك. فهذه الصيغة لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصة، بل تضاف إلى الإنسان، بل يراد بها الإنسان نفسه. فإذا قال قائل إذا كان المراد بها الإنسان نفسه إذا كان المراد به الإنسان نفسه فلماذا أضيفت إلى اليد؟ نقول لأن الغالب أن العمل يكون باليد، الأعمال التي يزاولها الإنسان أكثر ما يكون باليد، الكتابة باليد والربط باليد والفك باليد والصناعة باليد وغير ذلك، والأكل باليد وغير هذا، أكثر الأعمال تزاول باليد، فلهذا أضيفت الأعمال إليها بناء على الغالب والكثرة. والتقييد بالأغلب والكثرة لا يدل على التخصيص. إذن نرجع إلى قول تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، لم يقل مما عملنا بأيدينا، لو قال مما عملنا بأيدينا أنعاما لكان الله تعالى خلقها بيده، لكن قال مما عملت أيدينا، المعنى مما عملنا، فهو كقوله مما خلقنا، نعم، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فمما عملت أيدينا أنعاما كقوله مما خلقنا أنعاما، فالمراد أن هذه الأنعام عملها الله عز وجل بنفسه، يعني خلقها، وليس المعنى أنه عملها بيده، أي خلقها بيده، لأن هذا اللفظ لا يقتضي في اللغة العربية.
ثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
نعم، لو كان الله تعالى يريد بقوله مما عملت أيدينا
أي مما خلقناه بأيدينا، لكان يقول مما عملنا بأيدينا، كقوله في آدم يخاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وظهر أن الأمر واضح في هذا، حينئذ نقول نحن لم نخرج الآية عن ظاهرها. طيب،
وإذا ظهر بطلان القول فعين أن
يكون إيش؟
القول
الأول. نعم.
وإذا ظهر بطلان القول الأول فعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر البحث اللفظي أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلقت غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى يد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق، فإن سأذكر للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
إذن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا بهذه الآية عن ظاهر اللفظ، وحينئذ فلا يكون فيها حجة لأهل التعطيل على أهل السنة. نعم. ها؟ ما عندي بالباء. إذا كان مدخول الباء هو آلة الفعل عدي بالباء.
قطعته بالسكين وما أشبهه. أما إذا لم يكن هو على الفعل فإنه لا يعد بالذات.
نعم.
وإذا ظهر الخطأ
طيب وش هنا يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قالوا إن ظاهر اللفظ أن الناس يبايعون الله مباشرة، يد الله فوق أيديهم عند المبايعة. قالوا هذا ظاهر الله. يقول من المعطلة؟ لماذا؟ لأجل أن يلزمون إما بالقول به وهو ممتنع، وإما بمخالفته وهو ما يريدونه منا. انتبهوا، يقول ظاهر اللفظ أن المبايعة وقعت من المؤمنين لله مباشرة، وأن
يد الله نفسه فوق أيديهم عند المبايعة. هذا هو ظاهر اللفظ عندهم. يقول هذا هو الظاهر لأجل أن نلزمونا به، ونحن لا نلتزم بهذا، لا نلتزم بهذا. نقول المؤمنون إنما بايعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقولون: إذن صرفتم الآية عن ظاهرها، صرفتم الآية عن ظاهرها، فلماذا تشنعون علينا إذا صرفنا الآيات عن ظاهرها وأنتم تصرفون الآيات عن ظاهرها؟ هذه شبهتهم. الرد عليهم: إن الذين يبايعون صريحة أن المبايعة حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام، فقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالمبايعة حقيقة ومباشرة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لن وكل جملة الثانية إنما يبايعون الله. نعم. لمنافاته. والواقع. يعني لا يمكن أن يدعى أن المسلمين أو المؤمنين بايعوا الله مباشرة. لماذا؟ لمنافاته لأول الآية والواقع. الواقع أن المبايع من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأول الآية إن الذين يبايعونك أيضا صريح، يعني مبايعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعون ما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
إن شاء الله هذه تحتاج إلى مزيد من الشرح. إيش؟ إن ظاهر الآية أن الناس بايعوا الله، بايعوا الله، والواقع ليس كذلك. الواقع ليس كذلك، فإنهم ما بايعوا الله، والله عز وجل فوق عرشه ويده لم تمس أيدي هؤلاء. فالجواب كما قال من وجهين.
تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ سلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها.
ما عندي أهل السنة. نعم نعم ماشي.
وحقيقتها وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السيرة ولا يمكن لأحد أن يبايعون.
واضح الآن؟ شف إن الذين يبايعونك، إن الذين يبايعونك، فهو صريح في أن المبايعة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقال إن ظاهرها أنهم بايعوا الله. أما الجملة الثانية إنما يبايعون الله، فهذه التي تشبث بها هؤلاء المعطلة ليلزموا أهل السنة والجماعة بأنهم قالوا بالتأويل. نعم.
ولا يمكن لأحد أن يتهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر النص لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالة في حق الله تعالى.
طيب، ذكر ثلاثة تعليلات. أولا أنه مناف لأول الآية. وش أول الآية؟ إن الذين يبايعونك، والبيعة بيعة واحدة وقعت للرسول وليست لله عز وجل. ثانيا منافاته للواقع، لأن الواقع أن الصحابة إنما بايعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد ولا يفهم أحد أن الله جل وعلا مد يده إليهم ليبايعهم. ولهذا جاء الوجه الثالث، استحالته على الله عز وجل، فإن ذلك مستحيل، لأن لو قلنا إنهم يبايعون الله حقيقة لازم إما أن يرتفعوا إلى الله كما قال الله تعالى في عيسى ورافعك إلي، وإما أن الله تعالى ينزل، وكلا الأمرين مستحيل. وبهذا عرف أنه ليس ظاهر الآية كما زعم هؤلاء. وكل هذه الآيات وأمثالها كلها إنما يأتي بها هؤلاء لإلزام أهل السنة والجماعة بأحد أمرين، إما أن يؤولوا وإما أن يداهنوا، ويسكتوا عن هؤلاء الذين أولوا النصوص وصرفوا عن ظاهرها. نعم.
إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله.
كيف؟ على الجهاد في سبيل من أرسله. نعم.
وبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه
مبايعة
مبايعة لمن أرسله لأنه رسول مبلغ عنه كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعته
الآن مثلا لو أن الملك أرسل أناسا إلى البلدان ليبايعوا عنه فإن هؤلاء الرسل الذين بايعوا أهل البلدان إذا بايعهم الناس فإنما بايعوا من؟ الملك. المبايعة المباشرة لرسله ولكن حقيقتها للملك. هذه نظير هذه. فهؤلاء بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبايعهم أو أقره على ذلك، فصارت مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا تدل الآية أبدا على أنهم بايعوا الله مباشرة أبدا، لما سبق من الوجوه الثلاثة: منافاة الآية لأولها ومخالفته للواقع واستحالته. هنا
وفي إضافة مبايعته للرسول صلى الله عليه وسلم
الرسول
وفي إضافة مبايعته للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتنفيذ هذه المبايعة وعظمها ورفعها.
ما في شك في هذه الإضافة عدة فوائد. أولا تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، وجه ذلك أن الله جعل مبايعته أي مبايعة الرسول مبايعة لله، فهو عليه الصلاة والسلام كالنائب عن الله عز وجل، وهذا لا شك أنه تشريف. كإضافة العبودية الخاصة مثل قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أيضا فيها توكيد معلوم، لأن مبايعة الله عز وجل ليست بذات المبايعة ليست ذات أمر سهل، بل هي عظيمة مؤكدة، وفيها أيضا عظمها توكيد المبايعة وعظمها، لأنها وقعت لمن؟ لله عز وجل. ومعلوم أن المبايعة لله تقتضي توكيد الوفاء بها. طيب، ورفع شأن المبايعين أيضا ما هو ظاهر، لأنه إذا قيل لهذا رجل أنت الآن بايعت الله عز وجل لا شك أن في هذا رفعا لشأنه وتشريفا له. فهذا هو وجه قوله تعالى إنما يبايعون الله، فأضاف المبايعة لله لأنها وقعت من رسوله المبلغ عنه ولما فيها من التوفيق والتعظيم لهذه البيعة ورفع شأن المبايعين. نعم. وحقيقته أن تكون وراء فوق بالرفع مباينة بعيدة بعيدة هذا في الحقيقة الأخير لا يمكن تنبيه مهم، لأنه قد احتج به من يقولون بوحدة الوجود أو بالاتحاد، يقول إنما قالوا بايعونك إنما بايعون الله، إذن فالرسول هو الله، ويد الله فوق أيديهم اللي فوق أيديهم يد الرسول، فجعل يد الرسول يدا لله، وحينئذ يكون الرسول عز صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل نسأل الله العافية. هذا لا يمكن أبدا. نعم، ما دروا عنه الله. نعم.
ولا يمكن لأحد أن يفهم إلا الرسل الذي أراد بقوله إن الله فوق أيديهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تدعي أن تدعي أن ذلك الله الله، لأن الله تعالى أضاف اليد الجبل إلى نفسه ونصفها بأنها فوق أيديهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقل مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يلفتها إليهم فيلفتوا بأيديهم كالمصافحة لهم فيجب مع أيديهم لا فوق
أيديهم.
المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث الخامس: يا ابن آدم لا يمشي فلم تعده الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب قبل رياضة البريق في كتاب البر والصلة والآداب رقم 43 صفحة 1920 تفسير محمد فؤاد عبد الباقي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدته مريدا؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تستني، قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تستني، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. والجواب أن اختلف
أهل طيب يقول: هؤلاء ما قالوا ظاهر الحديث، قالوا إن ظاهر الحديث أن الله يمرض وأن الله يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب، قالوا هذا ظاهر الحديث، فهل أنتم يا أهل السنة تقولون به؟ الجواب لا، لكننا لا نقول إن هذا ظاهر الحديث، نحن نمنع أن يكون هذا ظاهر الحديث، لكن هم يقولون إنه ظاهر الحديث من أجل أن يلزمون بأننا أول، لأن أول. وتأمل هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا إن الله قال: ابن آدم مرضت فلم تعودني، قالت: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ما قال كيف تمرض وأنت رب العالمين، لأن هذا من باب الأدب، لأن المرض ليس من شأن العائد، اللي من شأن العائد وفعله هو إيش؟ العيادة. فلهذا قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني فأنت لست بحاجة لي، ففعل هذا لا تحتاج إليه، فهو إنما دافع، هذا الرجل دافع عن إيه؟ عن فعله هو النفس، وما يمكن أن يكون تقصيرا له. كذلك في الاستطعام قال: لو استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ ولم يقل: يا ربي كيف تستطعمني وأنت رب العالمين، وإنما قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فدافع عن فعله لا عن أن الله تعالى يستطعم. وقد يقال إن نعم في أيضا في الثالث يقول: ابن آدم استسقيتك فلم تسقي، قال: يا ربي كيف أسقي وأنت رب العالمين، فدافع أيضا عن فعل نفسه. وقد يقال إنه عدل عن قوله كيف تمرض كيف تحتاج الطعام كيف تحتاج الشراب، لأن هذا أمر معلوم لأنه مستحيل على الله عز وجل، لكن العيادة والإطعام والسقي مستحيل ولا غير مستحيل؟ غير مستحيل بالنسبة لفعل الفاعل، فدافع عنه. ثم تأمل الحديث في المرض، قال: لو عدته لوجدتني عنده. في الطعام قال: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في السقم، قال لو أطعمته لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لماذا فرق؟ لأن عيادة المريض، لأن المريض المريض يكون في حال ضعف وفي حال انكسار، والله سبحانه وتعالى عند المنكسرة في قلوبهم عند الضعفاء، فلهذا كان الله تعالى عند المريض. أما الطعام والشراب فإن الطعام والشراب إنفاق، والإنفاق يجده الإنسان عند الله عز وجل، يجد عند الله عز وجل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. نعم، نرجع الآن إلى الرد على هؤلاء.
الجواب أن اختلف أحد في هذا الحديث ولم يخلقوه عن ظاهره بتحديث التي تفضل فيه بأهوائهم، إنما فسروه بلا فكره من دون تقدم به. وقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بربه، حيث قال ألا علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبدي عباد الله تعالى، واستطعام عبدي في عباد الله واستسقاك عبدي من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بالمراد. فإذا فسرنا المرض المضافة إلى الله والاستطعام المضافة إليه والاستسقاء المضافة إليه بمرض العبد والاستطعام والاستسقائه لم يكن في ذلك فرق من كلامه عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تفكر في هذا المعنى ابتداء، لأنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا بالترتيب والحث عليه والحث، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا بالترتيب والحث عليه والحث عليه كقوله تعالى من ذا الذي يشرك الله،
معنى الذي يتصدق هل هو يطلب الله؟ وإنما يعطي الفقير، لكن سماه الله تعالى إقرارا له من باب الترغيب والحث وبيان أن هذا لا بد أن يثاب عليه كالمقرض، لا بد أن يقرض. الحاصل أننا نحن إذا قلنا إذا المراد بمرض أي مرض عبدي، واستطعمتك أي استطعمت عبدي، واستسقيتك أي استسقيت عبدي، إذا قلنا بهذا فهل نحن أولنا الحديث أو نحن قلنا بما فسره به من تكلم به؟ الثاني. وإذا كنا قلنا بما فسره به المتكلم فقد قلنا فكأننا قلنا بكلام الابتدائي، لو ابتدأ الله وقال مرض عبدي فلم تعد، استطعمك فلم تطعم، استسقاك فلم تسقس، لكنا نقول بهذا. إذن ما دام فسر مرضت واستطعمتك واستسقيتك بمعنى مرض عبدي واستطعمك واستسقاك، فنحن لم نفهم الحديث عن معناه الذي أراده به المتكلم. بل هذا الحديث كما ستسمع، وهذا الحديث
إذا كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها مجتمعا على الله كما جعلوا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله مجتمعا على الله لكان في الكتاب والسنه من وصف الله تعالى بما يجتمع عليه ما لا يخفى الا بسلف
انتبهوا. نقول هذا الحديث دليل جامع وحجة ظاهرة على هؤلاء المحرفين لنصوص الكتاب والسنة في باب الصفاء، لأن نقول لو كان المراد خلاف ظاهرها لبينه الله كما بينه في هذا الحديث. هذا الحديث لما كان المراد غير ظاهره بينه الله عز وجل، ولو كان المراد ولو كان ظاهره ممتنع على الله كما يقولون لو كان ظاهرها ممتنع على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. فاليد مثلا يقولون انه يمتنع ان يكون بها اليد الحقيقيه, يقول لو كان هذا ممتنعا إيه؟ لبينه الله لئلا نعتقد فيه ما هو ممتنع. طيب, واذا قلت ان ظاهره خلاف المعنى اللائق بالله وهو الاحتمال الثالث, لو قلنا ان ظاهرها ممتنع على الله لكان في الكتاب والسنه من وصف الله فيما يمتنع عليه ما لا يحصى الا بكله, صح ولا لا؟ لان الصفات التي في الكتاب والسنه كثيره, فاذا قلنا ان ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنه مما يمتنع على الله الشيء كثير. يقول مثل الاستواء بمعنى الحقيقي ممتنع, اليد بمعنى الحقيقيه ممتنع, الوجه ممتنع, الرضا ممتنع, وهكذا بقيه الصفات. اذن في الكتاب والسنة من ذكر ما هو ممتنع على الله ونسب إليه ما هو كثير, وهذا بلا شك ظاهر البطلان. كل من تأمل يعلم أنه باطل ومن أبطل الباطل. نعم.
رأي
آيات كتابها حديثها على ظاهرها وغير تحديث ولا تحقيق ولا تفسير ولا تفسير, لقد تقدر الصلاة والحمد لله رب العالمين. مستوفى؟ نعم. موجود بس مستوفى في انتجام بعد يمكنك فقط حدا. طيب, نعم. ايه ساجة الآن خمس دقائق.
إذا قال قائل قد عرفنا
مثل هذا كذا, لأن المضاف إليه في هذا الصباح يكون منصوب. نعم.
قد عرفنا إسلام مذهب أهل التأويل في باب الصفات, ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل بأكثر الصفات, فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ وقد قيل إنهم يمثلون اليوم خمسة وتسعون من مئة من المسلمين, وكيف يكون باطلا؟
نعم, قيل هذا. كتب بعض الناس كتابا يذكر في الصحف يتكلم عن مذهب الأشاعرة وأنه من مذهب أهل السنة والجماعة, وأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين, مفوضة ومؤولة. فالمفوضة الذين يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون, والمؤولة الذين يحرفون النصوص. ويقول إن المؤولة ومنهم الأشاعرة, بل قال إن الأشاعرة يمثلون اليوم 95% من المسلمين, يعني ما بقى على مثل السلف الآن إلا 5% فقط, والباقون كلهم أشاعرة. ومعلوم أن هذا كلام حقيقة مو صحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. كم الأسئلة الآن؟ الأسئلة الثلاث. الأول, كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل مع أنهم يمثلون اليوم 95%؟ ثانيا, كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ ثالثا, كيف نقول مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء؟ نعم, ولم نعين أسماءهم لأنهم معروفون. نعم, لأن يوجد من الأشاعرة من العلماء الناصحين المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين ما هو ظاهر, كالنووي رحمه الله مثلا. النووي لا نشك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمه. ولهذا ما أكثر الذين يعتدون قوله وينقلونه ويعتدون به وهو كذلك رحمه الله. لكن مع هذا في باب الصفات صار مخطئا فيها رحمه الله وعفى عنه. كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل؟ واضح؟ يعني بعض الناس الآن يحتج بالرجال على الحق، والواجب أن نحتج بالحق على الرجال مو بالرجال على الحق. هنا
إن إجماع المسلمين قديم ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من فضل هذه الأمة وهم شهادة الذين هم خير القرون يحتاجون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعد مسائل مسلمين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهره اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعديل ولا تشبيه ولا تنفيذ. وهم خير القرون لنفس الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعه حجة ملزمة لأنه مقتضى كالكتاب والسبب.
إذا الجواب عن هذا السؤال من ثلاث جوانب. أولا المنع، يعني أن نمنع أن يكون نسبة الأشاعرة في المسلمين 95%. ووجه المنع أن نقول هل أجريت إحصائية؟ الجواب لا، لكن هذا وهم، توهم أن نسبة الأشاعرة إلى المسلمين 95%، وهذا لا يسلم. ثانيا لو سلمنا جدلا على أنهم بهذا القدر، أنهم 95% في الوقت المعاصر، فهل هذا يقتضي عصمته من الخطأ؟ لا، العصمة في إيش؟ في الإجماع. أما قول الأكثر فقد يكون هو الخطأ وقول الأقل هو الصواب كما في هذه المسألة. لا شك أنه وإن كان الأشاعرة 95% فإن قول 5% هو الصواب الموافق لمذهب السلف. ثالثا أن نقول إذا كانوا اليوم كما تزعم 95% فإنه في فضل سلف الأمة ليس بشيء، لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة، وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة. فكان على الأشاعرة وعلى غيرهم من خالفوا هذا المذهب كان عليهم أن يرجعوا إلى ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان من أئمة الهدى. واضح الآن؟ فالأجوبة صارت كم؟ ثلاث. أولا المنع، وحجة المنع أنه لم يجد إحصائية في جميع ما طاف في البلدان الإسلامية كلها ونظر. ثانيا التسليم، ولكن نمنع أن تكون كثرتهم دليلا على الصواب، لأن الصواب إنما يكون في إيش؟ في الإجماع. ثالثا أن نقول هب أنهم 95% الآن، لكنهم ليسوا بشيء في صدر سلف الأمة، لم يوجد هذا المذهب أصلا، فالإجماع في صدر هذه الأمة على خلاف ما كان عليه الأشاعرة في باب الأسماء والصفات. وبهذا بطل تعلقه الذي تشبث به في سؤاله الأول. والله أعلم. نعم.
حين عرفوا قدر أنفسهم منزلتها
وكان في قلوبهم من تعظيم
الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قائمة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن
نحن نقول ليس من أهل السنة وإن انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة لا يدعون لأنفسهم العصمة، وهم أيضا ليسوا معصومين، بل لو ادعى أحد العصمة لنفسه لكان أول ذلك أنه أخطأ، لكان ادعاؤه العصمة هو أول خطأ خطئه، لأنه لا أحد يكون معصوما من الخطأ أبدا إلا من عصمه الله تعالى من الرسل، أما غيرهم فكل معرض للخطأ. فنقول نعم، حتى وإن كانوا أصحاب أو إن كانوا أتباع أبي الحسن الأشعري فلا مانع أن نقول إنهم يخطئون، وهو أيضا يخطئ وليس هو معصوما، هو نفسه لا يدعي العصمة فيما يقول، ولا كان إماما إلا حين عرف قدر نفسه وصار متبعا للكتاب والسنة. ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، فإذا عرف الإنسان قدر نفسه وأنه غير معصوم وأنه كائن من البشر يخطئ ويصيب، حينئذ يعرف الناس قدره. ونقول ثانيا: هؤلاء الذين يدعون أنهم متبعون لأبي الحسن الأشعري لم يتبعوا حقيقة الاتباع ولا اتبعوه الاتباع الحسن. لماذا؟ لأن أبا الحسن الأشعري كان له ثلاث مراحل في عمره: كان معتزليا، ثم بين المعتزلة والسنة، ثم سنيا، وهم اتبعوه في الحال الوسط. ومقتضى اتباع الحسن والقدوة الحسنة أن يتبعوه في آخر أمره، لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه.
ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يهتدوا به الى اتباع الذي ينبغي ان يكونوا عليه، وذلك ان ابا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيده: المرحله الاولى مرحله الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزله 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزله وبالغ في الرد عليه. المرحله الثانيه مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، صفحة 471 من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لمفتي بن فضل بن قاسم والأشعري وأمثاله.
شو من المجلد السادس؟ إيه بس أنت كده السادس ثم وقفت.
من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى للمقتدي بن قاسم والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية بلوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث، مقتديا بالإمام أحمد بن محمد رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل فيه الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبذ كثير مما غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوا افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله مسلما من السنن المسيئة وأشار إلى بطلانها ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن
محمد
أحمد بن محمد بن محمد نظر الله وجهه ورفع درجته وأيد لمثوبة قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الصادق والرئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر كل الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت حي عليم
كثير
والكلام.
طيب احنا قلنا التزموا طريق التأويل قلنا ذلك من باب التنزل معهم حيث سموا أنفسهم أهل التأويل وإلا في الحقيقة أن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه لأنه لا يسوق عليه التأويل. التأويل لا بد فيه من قرينة ودليل ظاهر فإن لم يكن فهو تحريف. ومن المعلوم أنه ليس لهم دليل على إنكار صفات الله عز وجل وتحريف معاني النصوص إلى ما يريدون وإنما ذلك تحريف محض.